عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وصحيح الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة بمنى. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمنى ركعتين. قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين، ومع عمر رضي الله عنه ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان.
نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين في منى إلى أن مات، ثم صلى كذلك أبو بكر رضي الله عنه، ثم صلى كذلك عمر، ثم بعد ذلك صلى عثمان، ثم صلى عثمان بعد ذلك أربعا في منى، أي في اليوم الثامن وفي اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. أيام منى هي يوم الثامن ويوم التروية، ثم يوم العاشر لأن التاسع يكون في عرفة، ثم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وهذه السنة، يصلي ركعتين في منى كما صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم. وأما صلاة عثمان أربعا فهذا كان اجتهادا من عثمان رضي الله عنه. وقد اختلف أهل العلم في الصلاة في منى، هل يصلي ركعتين نظرا للقصر أو يصلي ركعتين نسوكا، يعني هل الصلاة ركعتين في منى من أجل القصر أو من أجل النسك؟ وإنما يتفرع على ذلك حكم صلاة أهل مكة، هل أهل مكة يصلون ركعتين أو يصلون أربعا؟ إن قلنا بأن العلة هي السفر صلوا أربعا لأنهم غير مسافرين، وإن قلنا بأن العلة أنها نسك فإنهم يصلون ركعتين. والذي عليه الجماهير أنهم يصلون ركعتين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة يصلي قصرا كان يقول: أتم صلاتكم. أما في منى فإنه لم يقل ذلك، لم يكن يقول صلى الله عليه وسلم: أتموا صلاتكم. فدل هذا على أن من كان في منى فإنه يصلي ركعتين، إنه يصلي ركعتين. نعم، ولكن على كل المسألة محل نظر بالنسبة لأهل مكة، مسألة محل النظر. نعم.
قال رحمه الله: باب صوم يوم عرفة. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال:
ابن حجر على ثم تفرقت بكم الطرق. كلام ابن مسعود
من يذكر في البصر.
نعم، لو ذكر
خليت حظي.
نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله فليت حظي من أربع ركعتان. قال الداودي: خشي ابن مسعود رضي الله عنه ألا يجزو الأربع فاعلها، وتبع عثمان كراهية لخلافه وأخبر بما يعتقد، وقال غيره خشي ألا يجزئ الأربع فاعلها. وتبع عثمان كراهية لخلافه وأخبر بما يعتقد، وقال غيره يريد أنه لو صلى أربعا تكلفها فليتها تقبل كما تقبل ركعتان انتهى. والذي يظهر أنه قال ذلك على سبيل التفويض إلى الله لعدم اطلاعه على الغيب وهل يقبل الله صلاته أم لا، فتمنى أن يقبل منه من الأربع التي يصليها ركعتان ولو لم يقبل الزائد، ويشعر بأنه المسافر عنده وهو يشعر بأن المسافر عنده مخير بين القصر والإتمام والركعتان لابد منهما، ومع ذلك فكان يخاف ألا يقبل منه شيء، فحاصلها أنه قال إنما أتم متابعة العثمان وليت الله قبل مني ركعتين من الأربع. وقد تقدم الكلام على بقية فوائد هذه الأحاديث في باب القصر وعلى السبب في إتمام عثمان بمنن والله أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب صوم يوم عرفة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثنا سالم قال سمعت عميرا مولى أم الفضل عن أم الفضل رضي الله عنها قالت شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه.
نعم، فدل هذا على أن المستحب في يوم عرفة هو الصوم، المستحب في يوم عرفة هو الصوم، ولو صلى المستحب في يوم عرفة أقصد هو الفطر، هذا هو المستحب في يوم عرفة لمن كان حاجا. من حج فإن المستحب في حقه الفطر، أما من لم يحج فإن المستحب في حقه الصوم. ففضيلة صوم يوم عرفة هذا بالنسبة لغير الحاج، أما الحاج فإن المستحب له الإفطار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليتقوى على الدعاء والعبادة. فتقديم الدعاء والقيام بحق يوم عرفة من الدعاء والذكر وغير ذلك هذا أكد من الصوم، ولهذا قدم على الصوم، ومن أجل ذلك كان النبي مفطرا، فالتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا يوم عرفة. ولو صام صح الصوم، لكن هذا هو الأفضل ليتقوى على العبادة والطاعة. نعم. ومن هنا نأخذ بأن الإنسان ينظر في مسألة العبادات والنوافل والتطوعات إلى ما يحقق الأعلى منها. فمثلا لو أن إنسانا إذا صام عنده ضعف ولا يقوى على طلب العلم مثلا طلبا جيدا، فنقول هل يتنفل بالصوم أو يتنفل بالطلب؟ نقول تنفل بالطلب، اقتصر مثلا عن 3 أيام في كل شهر وتفطر من أجل أن تعان على الطلب إن كان طلبك يحتاج إلى سفر أو إلى استحضار ذهن لا تقوى عليه إذا أفطرت. فيؤخذ من هذا أن الإنسان في باب الفضائل ينظر إلى الأعلى منها. نعم.
قال رحمه الله باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه.
يعني فلا ينكر عليه أي من قبل النبي، أو فلا ينكر عليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنهم في هذا اليوم في يوم عرفة كان منهم المكبر وكان منهم الملبي، منهم من يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ومنهم المكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما يوم العيد يوم رمي جمرة العقبة الكبرى فإن التلبية تنقطع بانقطاع الرمي، فإذا رمى جمرة العقبة الكبرى انقطعت التلبية وبقي التكبير. يبقى متى يقطع الملبي التلبية؟ يقطع الملبي التلبية برمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، أما قبلها فهو مخير، بين التخبير وبين التلبية، كل ذلك واسع إن شاء الله.
قال رحمه الله: باب التهجير بالرواح يوم عرفة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر رضي الله عنهما فجاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصح عند سرادق الحجاج، فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فانظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج، فصار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق.
نعم، سبحان الله. عبد الله بن عمر هو مفتي الحج، والحجاج هو أمير الحج، وقد أوصى عبد الملك وكتب إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج، أي في الفتوى، فإنه يعلم أن الحجاج قد يكون عنده شيء من الجفاء أو من المشاقة، فأوصى ألا يخالف ابن عمر. فعبد الملك أوصى الحجاج ألا يخالف ابن عمر، وابن عمر يدل الحجاج على السنة، ولم يرفض ابن عمر أن يخرج تحت إمرة الحجاج الظالم سفاك الدماء، لكنه يعلم أن سفاك الدماء هذا لا يجوز منازحته في إمرته، ولم يتورع الورع الكاذب يقول: أنا لا أبالي ببني أمية، وأنا أسب بني أمية، وأنا أفعل كيت وكيت وكيت. لم يفعل هذا ابن عمر، بل هذا شأن العلماء، شأن الراسخين، أنهم يقدمون السنة على كل أحد. فهل كان ابن عمر هنا عميلا للحجاج أو عميلا لعبد الملك لما كان يخرج ليكون مفتي الحج والحجاج هو أمير الحج؟ هل كان عميلا أم كان سنيا متبعا؟ وهكذا فالناس يعتبرون أن السمع والطاعة ومراعاة أحكام الإمامة هذه من العمالة، ولهذا وصف أهل السنة في كل العصور بأنهم عملاء للسلاطين في شتى العصور. تسأل الناس: من عميل للسلطان؟ من عميل الحاكم؟ من عميل أمن الدولة؟ يقول لك: العلماء، دول عملاء أمن الدولة. ليه؟ لأنهم يقولوا بالسمع والطاعة. فالناس يظنون أن من قال بأنه ما في خروج على الحاكم أن يبقى عميل أمن الدولة على طول. فهل كان ابن عمر عميلا لأمن الدولة؟ عميلا عند الحجاج؟ وهل كان أنس عميلا عند بني أمية؟ وهل كان أحمد ابن حنبل عميلا عند الدولة العباسية؟ أحمد بن حنبل منع الأمة أن تخرج على المأمون وهو يفجر في الأمة، فهل كان عميلا؟ هكذا الناس، الناس يريدون الثورجي، ما يريدون العالم بالسنة، لأنهم لا يعرفون السنة أصلا. وإيش عرف الناس بالسنة؟ الناس الواحد يعرف ديناره ودرهمه، يعرف بطنه ما يملأها وما يخليها، يعرف أعزكم الله يقضي حاجته، يأكل ويقضي حاجته، هذا اللي عليه الناس. الناس ما يعرفون السنة، لا يعرفون يعني ابن عمر، ولا يعرفون يعني أنس، ولا يعرفون يعني أحكام شرعية، ما يعرفون. الحجاج هذا يا أخواني سفاك للدماء، ما رأت الأرض مثل سيف الحجاج في عصره وبعد عصره. معروف سيف الحجاج معروف، ومع ذلك لماذا يخرج ابن عمر معه ولا ينازعه وجمع ويجمع الناس عليه على إمرة بني أمية ولا ينازعهم؟ بل هو الذي جمع أولاده، أظن هذا عميل بقى أكبر العملاء، لما جمع ابن عمر أولاده وقال لما حصل من يزيد ما حصل، قال: لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من طاعة إلا كانت الفيصل بيني وبينه، يعني لن أكلمه. أي واحد من عيالي، أي واحد من عياله يطلع من دم التحرير اي واحد من عيالي هيطلع بدل محمد محمود ولا محمود احمد ازدحمد ما والله ما نعرف اسمائهم ولا كذا الا كانت الفيصل بينه وبينه. اظن هذا عميل من الطراز الاول، هذا عميل امن دولة. ولهذا الذين ينشرون هذه الاشاعات عن اهل السنة سبحان الله يتورطون فيكونون هم مع هؤلاء ليلا ونهارا. فمن الذي يكون تبعا لأمن الدولة وتبعا لهذا؟ الذين يحرصون على السياسة. وبعدين احنا ما رأينا شيخ من شيخ السنة عين مثلا شيخ أزهر ولا حاجة، هو العميل ده يديله حاجة مثلا، يديله جايزة ولا حاجة مثلا، يبقى عميل شيخ أزهر مرة حتى لو ليلتين كده لحاجة، ولا مفتي جمهورية، ولا حتى وكيل وزارة، ولا أي حاجة من الحاجات دي. ما يكونش هو اللي في أمن الدولة هو اللي متاخد بالليل ومتاخد النهار. هكذا أهل السنة يوصفون بأنهم هكذا. نحن ونحن ندرس في المملكة عند مشايخنا، والله يا أخواني الواحد يسمع بأذنيه، يقولون دي هيئة كبار العملاء مش هيئة كبار العلماء، يعني نباز وزامين وكذا مش هيئة كبار علماء، دي هيئة كبار عملاء. فنفس المنسات ابن باز عميل وابن عثيمين عميل. طالما انك انت مستورجي وتمزق الأمة وتضرب بين قلوب الراعي والرعية فإنك عميل لأمن الدولة، عميل لأمن الدولة. جميع مشايخ السنة عملاء لأمن الدولة في كل العصور، جميع العصور. واخد بالك انت مترجم لك كده. امتى تكون بقى مش عامل امن الدوله وتكون ممن يقول كلمه الحق عن سلطان الجائر؟ حينما تاخذ رايتك وتجمع اهل بلدك وتذهب بالاتوبيسات والسيارات الى الميادين وتنادي ليلا ونهارا ارحل هكذا. فابن عمر رضي الله عنهما يستأذن الحجاج، انتبه، فالحجاج كتب له عبد الملك أن يطيع عبد الله بن عمر، أي في أمر الفتية، وابن عمر يطيع الحجاج في أمر الركب فلا يصلي قبله. هنا ابن عمر ماذا قال حينما زالت الشمس يوم عرفة؟ يريد الصلاة والخطبة، فماذا فعل؟ صاح عند صرادق الحجاج فخرج وعليه من حفة معصفرة، فقال ما لك يا عبد الرحمن؟ طبعا هذا يدل على احترام هؤلاء لعبد الله بن عمر. وهكذا العالم يا اخوان، العالم يجبر السلطان ان يحترمه وان يثق فيه، اما مهابة له واما محبة له دينية، لانه يرى أن حفظ مملكته في اتباع العلماء. وبهذا قد يكون رفق العالم وحرص العالم على السنة في جمع الأمة على ولي الأمر سببا في تفجير ينابيع الخير عند السلطان حتى لو كان فجيرا. أما يعرف السلطان أن هذا ممن يحرص وممن ينصح وممن يصدق وممن يخلص، فحينئذ يحيل الناس على العلماء، كما سمعنا الله إخوان في الأمير نايف رحمه الله، الأمير نايف وزير الداخلية السعودية، كان دائما في أكثر لقاءاته دائما يدعو الشباب إلى الارتباط بالعلماء الكبار أمثال سماحة الوالد عبد العزيز بن باز. وهل كان سماحة الوالد عبد العزيز بن باز يجامل؟ هاتوا فتوى واحدة جامل فيها ابن باز السلطان. فهذا يدعو إلى تفجير ينابيع الخير عند السلطان والانتفاع بهذا، فتنتفع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. فقال الرواحة إن كنت تريد السنة، إن كنت تريد السنة فهذا الوقت هو وقت الصلاة. قال هذه الساعة؟ قال نعم. قال طيب فانظرني حتى أفض على رأسي، وهكذا. فدل هذا على أن عبد الله بن عمر ما تقدم من يديه، ما قال يا جماعة يلا نصلي، طيب الأمير الحجاج دعوكم منه هذا سفاك للدماء كده، يبقى خلاص كلمة حق عند سلطان جاب. لا، هذه الكلمة ليست كلمة حق، ولا عرفها السلف أبدا، ما عرفها الصحابة. أنس رضي الله عنه يقول نهانا كبراؤنا، كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا نسب ولا نغش من ولاه الله سبحانه وتعالى أمرنا، ما نغشهم ولا نسبهم ولا نفتل بين يديهم. نهانا كبراؤنا، كبراؤنا من أصحاب، ده منهج. فاللي يربي على أنه لا 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 أنت قول اطلع قول كلمة حق على المنبر، نازع الناس، نازع السلطان، اعمل كذا وكذا وكذا، زي بيسألوا واحد سلفي، هذا رئيس الحزب السلفي او نائب الرئيس، بيقول له طيب لو مش عارف يوم كم ستة كده لو طلع 13,000 او طلع، قال خلاص انا اطالب الرئيس بالاستقالة، لان دول هيكونوا اكثر من الذين انتخبوه او اختاروه، اطالب بالاستقالة. سبحان الله. يعني او كلما كثر من يطالب بأن يرحل الحاكم نلبي طلبهم ونقول الرئيس ارحل. طب هذا في حكم من هذا؟ هذا ليس الا في حكم الديمقراطية، هذا ليس الا في حكم الدستور الذي غزا قلوبهم بعدما كانوا يقولون ومن لم يحكم بما انزل الله فليكن الكافرون الكفر الاكبر، الظالمون الظلم الاكبر، الفاسقون الفسق الأكبر. شوف الانتكاسة، بعدما كانوا يفسرون آيات بالكفر أكبر والظلم أكبر والفسق أكبر، صاروا هم الذين يقولون نلبي طلب الشعب إذا خرج بهذه الأعداد الغفيرة، لأن الدستور ينص على ذلك. ونسأل أصغر طالب علم سلفي على وجه الأرض، نقول لو خرجت الأمة كلها تطالب برحيل الحاكم فما حكم ذلك؟ يقول لك دي أمة الخوارج، دي هذه أمة الخوارج، مش أمة، مش نطالب، مش نلبي، هذه أمة الخوارج، هذه أمة الخوارج، لا يجوز ولا يسمع لهم ولا يطاع. طيب أنتم يا أهل السنة كنتم تقولون هذا الحاكم الماضي، والحاكم هذا نفس الحكم، واللي جاي، اللي جاي من هو اللي جاي؟ تعرفينه؟ آه عارفينه. مين؟ سين، واللي بعديه صاد، واللي بعديه لام ميم نون هاء واو الى اخره، الى ان يرث الله الارض من عليه. ما شاء الله. يعني ما يروج عنكم انكم انتم كما يقول هذا الرجل احد الكذابين ممن يقال له المهندس الفلاني في حزب ايضا الظلام، يقال يقول ده بعض الناس من هذا من هؤلاء يزعم ما زال ان الرئيس الماضي هو الحاكم وينبغي ان يعود وفي عنق بيع له الحاكم الماضي. نقول له يا كذاب، هات عبارة واحدة قالها عالم من علماء السنة في هذا، الحاكم الماضي ليس حاكما خلاص، عزل. كيف يكون حاكم؟ عزل. أما الحاكم الحالي هو الحاكم الماضي، هذا عزل خلاص. كنا نتكلم يوم لم يكن يعزل، الآن خلاص عزل. حاكم إيه؟ إلى حاكمه خلاص، هذا في التخشيب الآن. هي حاكم، كيف نحكم رجل في التخشيبة؟ إذا فعلنا ذلك فاشهدوا أن عقولنا قد ذهبت. نحن أصحاب أصول، نحن لسنا أصحاب آراء وانتماءات فارغة، نحن أصحاب أصول. حيثما كانت الأصول والأحكام الشرعية فثم وجهة أهل السنة. أهل السنة ما يحابون، ندافع عن الرأس الحالي. ولو أن الشعب قام وضعه في التخشيب ووضع حاكم آخر يبقى حاكمنا الذي سيأتي. هكذا علمنا، مش لغز يعني، مش عندنا، مش مسألة ندعو لها شورى وشرب مش عارف ايه، لا مش محتاج اي. احنا اصلا هذا المنهج من 1400 سنة الى متى؟ الى ان يقبض الله عز وجل ارواح المؤمنين ويرسل ريحا طيبة فتقبض ارواحهم فعليه تقوم الساعة. اذا المسألة الكبيرة عندنا من الان، من الان احنا ما عندنا مسألة ضباب ولا مسألة الموقف محتاج قراءة متأنية وانا مش عارف ايه اللي حصل اصل ليس انا مسألة صادق، لا ناس طلعوا على الحاكم عزلوا. يا الحاكم كافر عندك تقول جائز، يا الحاكم ظالم عندك تقول مش جائز. ما ايه قراءة متأنية اسمها ايه يعني؟ فهذا كل السنة احتاج ان نتعلمها. عندي ضباب في فهم السنة، ما في ضباب في الموقف، عندي ضباب في فهم السنة، عندي ضباب في فهم السنة. فالشاهد من هذا يعني بأن ابن عمر رضي الله عنهما إنما كان تحت إمرة الحجاج، والحجاج من هو في سفك الدماء والظلم والعياذ بالله، ومع ذلك رأى الحجاج هذا الأمر. نعم. ولهذا أخواني السنة شيء والعلم شيء. أنا أسمع مقطع لمحمد بن حسن الددو، وهذا يعني الرجل لقيناه في المملكة الحقيقة، هذا الرجل يعني تسمع له موسوعة، لكن ما أظهر يا أخواني خلال وجودنا في الرياض ما أظهر حرفا واحدا من هذا. ألا يوم ما رجع بقى إلى موريتانيا شنقيط وبدأ يطلع قناة فضية ويظهر منه هذا. أنا أسمع منه كلام عجيب جدا، يقول هذا الكلام في الحكام الذين يعدلون بين الناس والذين يحكمون الشريعة والذين يقولون كيت وكيت وكيت، أما إذا كانوا ظالمين نعم أنا أدعو إلى الثورات وأدعو إلى دعم الثورات وأدعو إلى كذا. أعوذ بالله، نبر إلى الله منك. وهذا ممن ترجمنا لنا بأنه كان من مشايخنا، وحذفنا من الترجمة منذ سنوات يوم تكلم في هذا، حذفنا من الترجمة، ولا كرامة له عندنا، ولا كرامة له عندنا هذا الذي يدعو إلى هذا. سبحان الله العظيم، وما سمعناه قط الله يا إخواني يقول حرفا واحدا من هذا، ما سمعناه قط يقول حرفا واحدا من هذا. إذا كان الحاكم ظالم فإنه يخرج عليه والثورات ندعمها. طيب ماذا تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة عند مسلم: ستجدون بعدي، سيكون بعدي أمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: فما تأمرني إن أدرك ذلك رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع الأمر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم تكون كما عند البخاري: تكون هلكت أمتي على يد أغيلمة من قريش ومع ذلك تسمع وتطيع. وقال كما عند الدارمي: كيف بكم إذا كان عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: فما تأمرني إن أدركنا ذلك رسول الله؟ قال: تصلون ثم تصلون معه. أنا أنوع لكم أنواع الشقاق والظلم، مرة بالأثر، ومرة بالحكم غير ما أنزل الله، ومرة بهلكة الأم على يديه، ومرة بتأخير الصلاة عن وقتها. يعني نحن ننوع لكم مدى ما يكون من فجور هؤلاء، وكل مرة والجواب واحد. فمن أين يقول أمثال هؤلاء؟ ولهذا فعلا يا إخواني العلم شيء بمسألة الرواية والحفظ وكذا، هذا حفظه هذا الرجل تسمعه مع على صغر سنه يعني، ويمكن في أسناننا، لكن تسمع هذا الرجل كأنما سبحان الله ينسى بانسيابه في لغة وحفظ لكن سبحان الله يحرم الإنسان المنهج. ولهذا الهداية إلى السنة قمة التوفيق، الهداية إلى السنة قمة بها. ولهذا لا تحكم على أحد إلا بالسنة، ما تحكم على أحد بكثرة الرواية وكثرة الكتب وكثرة الأقوال وكثرة كذا، احكم عليه بالسنة، وهذا محض توفيق إليه سبحانه وتعالى لك. أنت من فيكم مصيب بأنه محدث مثل ولا أحد، لكن الحمد لله ليس عندكم ضباب. من مصيب فيكم بأنه فقيه مثل؟ لا أحد، لكن الحمد لله ما قال أحد منكم على الإطلاق بأنه إذا كنتم تنقمون على دخول الشيعة لأنهم يسبون الصحابة فما بالكم وأنتم عندكم نصارى يسبون الله؟ ما في أحد منكم يقول هذا الكلام ولا يرضى أن يقول هذا الكلام، وليس فيكم محدث مصر ولا فقيه مصر ولا واعظ مصر ولا مش عارف ايه مصر، بقت تركة وزعت على الناس، كل يتقاسم هذه الألفاظ والألقاب، كل واحد المحدث واللي كذا واللي كذا. لكن السنة، هذه السنة، يعني نسمع لمن ونترك النبي. علمنا النبي هذا صلى الله عليه وسلم، وأنتم تثبتون على هذا المنهج على خط واحد، لا تختلف أقوالكم ولا تضطرب فعالكم ولا مناهجكم، منهج واحد. وهذا نعجب ممن يقول بأن المشايخ السنة منهم من يوقع مع حركة تمرد. حركة تمرد، كيف يوصف رجل السنة بأنه متمرد؟ ما في عندنا تمرد، في عندنا سمع وطاعة. احنا اسمنا سمع وطاعة، اسم الشرعي والوصف الشرعي، إلا أن نرى كفرا بواحد عندنا فيه نوع القرآن. نحن كلماتنا كلمات نظيفة، أوصافنا أوصاف نبوية سنية، ما عندنا كلمة تمرد. نعوذ بالله، تمرد هذه حركة الخوارج، هذا التمرد، هذا لا يوصف المسلم أنه متمرد أبدا، يوصف إبليس وأعوان إبليس من كل شيطان مارد مارد. أما المسلم ما يوصف بأنه مارد، المسلم يوصف بأنه يسمع ويطير، يوصف بأنه ناصح، يوصف بأنه صابر، يوصف بأنه داع، يوصف بأنه عالم، يوصف بأنه، إنما ما يجي وصف أبدا في المسلم أنه متمرد. متمرد لا يوصف المسلم بهذا، إنما يوصف المسلم بالأوصاف الشرعية. فلهذا هؤلاء يريدون إنزال الألقاب عليكم التي لم تخطر عليكم ببال والتي أنتم بريئون منها براءة عظيمة، كما يفعل مع أهل السنة في كل العصور. هل كان أهل السنة يوما ما مجسمة؟ هل كان أهل السنة يوما ما حشوية؟ هل كان أهل السنة يوما ما نواصب؟ هل كان أهل السنة يوما ما مرجئة؟ هل كان يوما ما خوارج؟ إنما هذه ألقاب يضعها أعداء السنة من أجل تنفير الناس عنهم، لأنهم لا يستطيعون مواجهة الحجة بالحجة ولا الدليل بالدليل، فما يجدون إلا الألقاب المنفرة. ولهذا بعضهم على القناة الفضية أمس تبع لشيخ عصابة تقوم الآن على الخطباء على الدعاء على جميع المنابر، وأن نفعل هذه القضية لابد من التحذير من هؤلاء الذين يطعنون في العلماء والذين يطعنون في سادة الأمة، لابد حتى لا يضيع الدين وحتى لا يذهب الدين. دين من؟ دين المعتزلة ولا دين الخوارج؟ حنانيك شوية، دين من؟ وبعدين نفعل القضية، احنا ما سمعنا من يقول علينا ان نفعل منابر قضية التوحيد، عندنا البلوي وعندنا الدسوقي وعندنا زينب وعندنا ام العواجيز وعندنا ابو حصير وعندنا ابو غنام، ينبغي ان نفعل المنابر، وينبغي دمعة على التوحيد يا دعاة الاسلام يا دعاة السلف، عليكم بهذا. ماشي، جزاك الله خير. مش لما طعن في رجل واحد، واجب على جميع القنوات وواجب على جميع أهل مصر أن يقوم وأن يهبوا نصرة للدين، نصرة للعلماء، حتى لا يضيع الدين بين الناس، وحتى لا تنعدم الثقة بين العوام وبين العلماء. أين الصدق في الدعوة إلى التوحيد؟ أين الصدق في التحذير من الشرك؟ أين الصدق في الدعوة إلى السنة التي ترك الناس جلها؟ أين الصدق في الدعوة إلى هذا؟ أين هذا؟ أين الصدق في التحذير من أهل الأهواء، من صوفية وشيعة وجهمية ومعتزلة وأشاعرة؟ ده أنتم تدعون الأمة إلى الدخول تحت المؤسسة، مؤسسة التصوف ومؤسسة الأشاعرة في بلدنا، أنتم تدعون إلى هذا، وأنتم القائلون بأننا نحترم هذه المؤسسة وبأننا ما حيين نبقى محترمين لهذه المؤسسة، حتى تعلموا يا أخواني الفرق الجلي بين أهل السنة وغيرهم. فأهل السنة قضاياهم ليست قضايا شخصية، أهل السنة قضيتهم قضية التوحيد والسنة، لهذا هم محاربون في جميع الأزمان على يد جميع أهل الأهواء مهما تغير طبستهم ومنطقهم وعباراتهم وقنواتهم، فإنهم مجتمعون على قضية واحدة. على ماذا؟ على ضرب السنة وأهلها. نعم.
قال رحمه الله: باب الوقوف على الدابة بعرفة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. قال: باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما،
هذا الباب البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث في أكثر موضع، موضع الشاهد هنا ما باب إليه الوقوف على الدابة بعرفة. قل: فأرسلت إليه بقدح وواقف على بعير، فدل هذا على أن المراد بالوقوف بعرفة ليس معناه أن تقف على رجليك. الوقوف بعرفة يعني المكث بعرفة، معنى الوقوف بعرفة أي المكث بعرفة، فأنك تمكث بعرفة وتدعو الله سبحانه وتعالى في هذا، ليس معنى الوقوف يعني أن تقف على رجليك، فأنك تمكث بعرفة نائما كنت أو جالسا أو قائما على رجليك. المراد بالوقوف يعني المكث في عرفة، فيجوز الوقوف على الدابة، الركوب في السيارة، الركوب في الحافلة، وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى يوم عرفة. نعم.
قال رحمه الله:
لعل هذا من النبي، لأن هذا كان ملحظا في جميع منسكه صلى الله عليه وسلم، أنه كان راكبا، النبي قضى المنسك راكبا، حتى طاف راكبا، طاف راكبا، وقف بعرفة راكبا، رمى الجمرة راكبا، انتقل من عرفة إلى المزدلفة راكبا، من المزدلفة إلى منى راكبا، هذا ليراه الناس فيتم به، لأنه قد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000 كلهم يؤم النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم منه، فكان هذا الأرفق بالصحابة أن يركب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. وقال الليث: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما، سأل عبد الله رضي الله عنه كيف تصنع في الموقف يوم عرفة، فقال سالم: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم: أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم: وهل تتبعون في ذلك إلا سنته؟
الله أكبر. شوف الولد وأبيه، انظر إلى ولد وأبيه في الحديث الذي مر معنا الأول في باب التهجير بالرواح يوم عرفة، لما قال له عبد الله بن عمر: إن كنت تريد السنة الرواح، إن كنت تريد السنة، قال سالم: فنزل حتى خرج الحجاج فصار بيني وبين أبي، فقلت، سالم يقول الحجاج: إن كنت تريد السنة. يا سلام، كلمة غالية جدا لما تخرج على ألسنة الآباء العلماء والأبناء طلبة العلم، فيقول سالم للحجاج: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف، يعني لا تخطب طويلا، اقصر الخطبة والصلاة، نجمع بين الصلاتين حتى يتسنى لنا الوقوف مبكرا. ومن هنا شرع الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، يتفرغ أهل الموقف للدعاء سائر اليوم. فقال: إن كنت تريد السنة. هذا ابن عمر ينظر إلى ولده وهو يعلم الحجاج، يقول: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، الحجاج ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق، صدق سالم، يعني صدق ولدي. وهنا أيضا ماذا قال؟ يقول: سأل عبد الله والحجاج: كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة، يعني عجل بالصلاة. فقال عبد الله بن عمر صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقال لسالم، فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم وهل تتبعون في ذلك إلا سنته؟ وهل عندنا السنة إلا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا سلام يا سلام يا إخواني، يا سلام على الأثر والحديث، يا سلام على المنهج، منهج رجوع، خلاص رجوع إلى السنة، رجوع إلى الأثر. يا ليت الناس إذا سأل الواحد سأل عن الدليل وسأل عن العلم، وإذا حدث الواحد حدث بالأثر وحدث بالعلم. ولا هذا أخواني لا تبالوا، دعوكم من هذه سبحان الله الطرهات. فلن يبقى إلا العلم. قال سبحانه فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ما ينفع يا أخواني ولن يبقى في الأرض إلا علم ابن عمر وعلم ابن عباس وعلم ابن مسعود وعلم أتباع هؤلاء. يا أخواني هذه العصور حصل فيها من الكلام والفتن ما تحجز الجبال عن حمل. فين راحت؟ راحت، راح يا أخوان هذا الكلام، وراح أصحاب الكلام وديسوا بالأقدام، وبقي ما كان أثرا وسنة، بقي ما كان أثرا وسنة. وكل ضلال فإنه يزول ويضمحل، ويبقى ما كان أثرا، فلن تبقى إلا السنة. دليل ذلك، دليل ذلك أنك بينك وبين النبي 1400 سنة، فهل خفيت عليك الآن سنة من سنن الرسول؟ الجواب لا، أنا قد أجهل بسنة لكنها موجود. نقول وقد حفظ الله السنة بماذا؟ حفظ الله السنة بالعلماء من الصحابة ومن بعدهم. فهذا دليل على أن الأثر يبقى والسنة تبقى، ولهذا لا تبالون بكل ما يحصل من كلام خارج السنة، كل يزول وتبقى السنة. فكن متكلما بالسنة والأثر. فهذا سالم يقول للحجاج، ماذا يقول للحجاج؟ يقول السنة يلا أن تؤجر بالصلاة، اجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، كما قال له السنة أن تقصر الخطبة وأن هذا الكلام مع الأمراء. ما قال يا فاجر يا فاجر يلا السنة الاتجهل وأنت وأمثالك، السنة أن تعجل يلا بالصلاة الآن. ماذا قال هنا أخوان؟ قال إن أردت السنة. يا سلام يا سلام يا عمر إسماعيلي، ها الرواحة، إن أردت السنة. شوف الكلام الجميل، هذه مش الحجاج، هذه لك أنت. أنت يا أخي الآن، أنت يا طالب العلم يا من تحفظ القرآن، لو أنا أجيب في المسجد هنا أقول يا شيخ الله يكرمك كذا إن أردت السنة، هتقول لي جزاك الله خير جزاك الله خير. طب لو أنا قلت لك كذا يا جاهل، خلي بالك السنة لا تجهل السنة، الله يكرمك مثلك ما يتقدم الإمامة ومثلك من خذ كذا، أنت جاهل بالسنة متأخر، تقدم يا علي وأنت طالب علم لست أميرا ولا حاكما، ماذا سيكون رد فعلك؟ لو أنا قلت لك ذلك ماذا سيكون رد فعلك؟ أنا مجيل أنا لك يا الإمام، يا إمام لو سمحت يا أخي أنت تجهل بالسنة، ارجع ورا الله يكرمك، خلي حد يتقدم السنة، أنت لست بإحفاظنا، لست بإحفاظنا. والنبي يقول يا أم القوم أقرأوا من كتاب الله تبع السنة، ارجع يا جاهل هنا تعلم الأول. ماذا تقولون يا أخوان؟ لو قلنا هذا لأي آخر سوف تحصل مقتلة يمكن، أو على الأقل ستكون نكتة سوداء في قلب هذا لا تفارقه أبدا. كيف بالأمير المحشو كبرا؟ كيف بالأمير الذي أمره مبني على البطش وعلى الظلم؟ تظنون يا إخوان الأمراء من خريجي مدرسة النبي أبو بكر عمر عثمان؟ ولو كان حتى هو أبو بكر عمر عثمان أنا مطالب أن أكلمه بالأدب. ولهذا ابن عمر ماذا يقول الحجاج سفاك الدماء؟ قال الرواحة إن كنت تريد السنة. وهذا سالم ولد عبد الله ماذا يقول؟ يقول إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. أين بقى كلمة الحق بين يدي السلطان الجائر؟ يقول له أيها الفاجر، لو يا إخواني أليس الحجاج فاجرا؟ أظن الأمة ما اختلف عالم من علمائها في أن الحجاج فاجر. راجعوا كده ترجمة الذهب الحجاج، أهلكه الله، ما قولكش مات سنة كذا، أهلكه الله عن كذا. ها؟ له توحيد في الجملة، لكن لما نيجي بين هذا الحجاج وفي زمن الحجاج ونحن بعيدون عنه، لا نتكلم إلا بالسنة. جاء في صحيح الإمام البخاري، في صحيح الإمام البخاري أن الناس أتوا الحجاج، أن الناس أتوا أنس بن مالك رضي الله عنه فقالوا ألا تنظر ما يصنع الحجاج؟ قال اصبروا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. أين الكلام عن الحجاج؟ فهنا فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله؟ فقال سالم وهل تتبعون في ذلك إلى سنته؟ يبقى الكلام هنا يا أخواني بالأثر والسنة في المسائل. أم الفضل هنا بنت الحارث، اختلف الناس عندها يوم عرفة، النبي صائم النبي مفطر، النبي صائم النبي مفطر. قالت طيب أنا سأرسل له الآن إيه؟ إناء من لبن لننظر، إن كان صائما لن يشرب وإن كان مفطرا شرب. فلما أرسلت يبقى مباحثات علمية، نرجع إلى فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإناء من لبن فشرب النبي صلى الله عليه وسلم منه فكان مفطرا، فقطعت مادة الإيه؟ الاختلاف فيها. فابن حجر عندكم قال إيه؟ عام نزل بابن الزبير، أنا حجر يوسف عام نزل بابن الزبير علق عليه. أول حديث مع الأخرية يعني عام نزل حجاج بن الزبير. ابن الزبير من يا أخواني؟ هذا صحابي جليل، هذا صحابي جليل عبد الله بن الزبير. وفي المرة الثانية فإن عبد الله بن الزبير قد ظلم الحجاج ظلما عظيما، ولو لم يأتي في ميزان سيئات الحجاج إلا قتل ابن الزبير لكفى. ومع ذلك فإن عبد الله بن عمر كان أيضا يخرج مع الحجاج عام ختال الحجاج لعبد الله بن الزبير. نعم.
قال رحمه الله: باب قصر الخطبة بعرفة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج، فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه حين زاغت الشمس أو زالت، فصاح عند فسطاطه أين هذا؟ فخرج إليه فقال ابن عمر الرواح، فقال الآن؟ قال أنظرني أفيض على ليس عند شكل فقال الآن؟ قال نعم. قال أنظرني وفيض علي ماء. فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج، فصار بيني وبين أبي، فقلت إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف، فقال ابن عمر رضي الله عنهما صدق.
نعم يعني صدق والذي في هذا. نعم.
قال رحمه الله: باب التعجيل إلى الموقف.
والدين يا أخواني أن تدل الأمة على الأثار كما قلنا ونصير، حدث الناس دائما السنة يا أخي كذا، النبي قال كذا. لا أظن إن شاء الله أن أحدا يرفض السنة، ولو رفضها فهو المعاند، فهو المعاند، لكن أنت عليك كما قلت لك الدلالة على السنة، كما فعل أبو سعيد مع الأمير، هم يستدلون بفعل أبو سعيد على الخروج ومنزعة السلاطين. ماذا قال أبو سعيد؟ أبو سعيد نازع سلطانا، دعا إلى إمارة. لما أراد الأمير أن يقدم الخطبة على الصلاة قال أبو سعيد ليست السنة هكذا، السنة أن تصلي أولا. قال ذهب الذي كنت تجد يا أبو سعيد أو كنت تعلم. الناس اليوم لو إحنا أخرنا الخطبة يقوم الناس ويتركوننا، فنحن نقدم الخطبة من أجل حبس الناس. هل قام أبو سعيد ونازع الناس ونازع وقال هذا جاهل بالسنة اتركوه؟ ما خلاص، بلغ السنة. السنة يا أمير المؤمنين، السنة يا فلان، السنة يا علان. ولهذا أخواني أنا أوصي نفسي الحقيقة مقصرة أخواني أن تكون لغتنا لغة السنة. خليك لغتك لغة العلم، كل حاجة بالأثر والسنة. عود نفسك في أي مسألة شرعية أثر وسنة، أثر وسنة. كن رجلا أثريا، لا تكن رجلا كلاميا تتكلم كثيرا بالإشارة. حتى أنك صاحب حق، حتى لو أنك صاحب حق تعود أن تدعم حقك بالدليل دائما. قال الله قال الرسول، قال الله قال. امشي تجلس في مؤسستك في عملك قال الله قال الرسول، تجلس هنا قال الله قال الرسول، في أي مكان قال الله، تصعد من بارك قال الله قال الرسول. لا تمضي مع الكلام مع الناس، يعني عجبك كذا أصل مش عارف أم رحين أم جايين أم كذا فاكر سنة مش عارف إيه لما أدي مش عارف فلان، الكلام ده مش تبعنا أصلا، هذا ليس عندنا. نقول السنة السنة السنة، ارجع إلى السنة. وهذا الحقيقة أخواني من أعظم ما رأيته في شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. ولهذا كان ابن باز قليل الكلام عظيم الأثر، ما عنده للأثر. ولهذا مما سمعته أنا من المعبرين بالرؤى، من المعبرين بالرؤى وأنا موجود بالمملكة، من المعبرين بالرؤى أراهم قد اتفقوا، من طلبة العلم قد اتفقوا في تعبيرهم في الرؤى على أمرين، على أمرين. الأمر الأول أنك إذا رأيت ابن باز في الرؤية فإنما هو رمز السنة. ابن باز في الرؤية رمز السنة. انت بتصلي جاب ابن باز مش عارف بقى قدامك، او انت بقيت تصلي بابن باز او مش عارف كده، هذا رمز السنة، هذا رمز السنة، معروف عند المعبرين هكذا. ابن باز في الرؤية رمز السنة. المسألة الثانية الفوزان. المعبر إذا جاءك صالح فوزان في رؤية فالتعبير بشرى باسم الشيخ الصلاح والفوز. والله يا أخواني هذا عيد المعبرين يعبرون، إذا جاء ابن باز في الرؤية فهو كذا، فهو رمز السنة. وإذا جاء الفوزان في الرؤية فهو إشارة إلى صلاح وفوز. وهذا والله يا إخواني يعني جربناه كثيرا. يعني أذكر رؤيا وأنا قلتها لي يعني يومها للمعني بالشأني، أذكر أنني صليت على ابن باز الجنازة، أنا الذي صليت عليه الجنازة وأنا أبكي وكذا. و كان التعبير كالإيقاف الدروس لأجل غير مسمى من الجهات المسؤولة. سبحان الله. فالشيخ كان يتميز بهذه الأثرية، لهذا قل من كان يناقش الشيخ فتكون له الغلبة. ولكن الشيخ ما شاء الله يرجع إلى الآخر مهما تأتي له بالكلام من هنا وهناك. ولذا نحن قرأنا عليكم مباحثات المشايخ معه في مسألة الحكم غير منزل الله، وكذلك في مسألة الصلح مع اليهود وكذا. الشيخ ما عنده للآخر، تقول له بقى الشيخ ده بيعمله ده بيسوي ده كذا وكذا. هو الشيخ يركز في ما دل عليه الأثر ولا يلتفت إلى غير هذا. لهذا أخواني شوفوا أي مسألة من مسائل المنهج والأصول والفروع احرص على دليلها. احرص. أنت إمام قام إلى خمسة، هل تتبعه أم لا؟ يبقى عندك الأثر. ما انت ممكن تبقى عارف الشيخنا ده فلان افتى بانه لا ما يتابع. ولهذا مثلا بعض الاخوة ده مطلع كمان، بعض الاخوة لك مثلا ده الشيخ الالباني لا يرى متابعته، واحد يقول لا ده الشيخ ابن باز لا يرى متابعته، ده المطلع. انا لا اريد هذا، هذا بعدين. لكن انت ان قلت يتابع او لا يتابع فاكيد انا في المسألة اثر. وبالباز لما رأى ان لا يتابع باثر، والالباني لما رأى ان يتابع باثر، احفظ الاثر بأمثال. يبقى انت تقول بداية لا ما يتابعه في الخامسة. والامام كان نسيان فهو معذور، لكن المأمومة ليس معذورا في هذا. طب الدليل يا شيخ، الدليل في هذا، يبقى عندك الاثر في هذا. وما هو الاثر؟ الاثر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر اربعا والعصر اربعا ولم يزد على ذلك، وانه لا يجوز زيادة، وزيادة هذه الصلاة باطلة مع العمد. طيب لكن الذي يرى المتابعة عنده اثر نص في المسألة، وما النص؟ حديث ابن مسعود عند البخاري. يبقى دليل الاول النص المحكم، النص الاول وهو عدم جواز الزيادة في الصلاة عمدا، وان من زاد الصلاة عمدا بطلت صلاته. كل أدلة صفة الصلاة وآيات الصلاة هي الدليل في هذا. أما من ذهب إلى أنه يتابعه، لحديث ابن مسعود عند البخاري أن الصحابة تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الخامسة، لما صلى خمسة تابعوا الصحابة. تقول نعم، أي نعم هذا صح، ولكن ليس حجة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن أئمة الدنيا في أنه كان محل نزول الوحي في حياته، كان الوحي ينزل في حياته عليه. ولهذا كانوا يقولون زيدت الصلاة يا صلاة أم نسيت، قصرت الصلاة أم نسيت. هذا ما يقال لأي إمام الآن. لهذا كانوا يتابعون خشية أن تكون الصلاة قد زيدت أو قد نقصت، فيتابعون نقصا وزيادة. أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يوجد إمام على ظهر الأرض يأخذ حكمه، فأنت تتبع بأي دليل؟ أنت تتبع عمدا. تب الإمام سهوا لا تبطل صلاته، إن زاد الإنسان أنت أو الإمام إن زدت في الصلاة سهوا لا تبطل صلاته، لكن من زاد عمدا؟ فإن قلت حديث أبو هريرة في الصحيحين إن جعل الإمام ليتم به فإذا فلا تختلف عليه، نقول هذا فيما يتابع فيه الإمام، فيما يصح أن يتابع فيه الإمام. لكن ما لا يصح أن يتابع فيه الإمام لا تتابع فيه الإمام. لو الإمام ركع 10 مرات تركع معه تسجد معه وتقول هذا متابعة؟ لا، فيما تصح متابعته فيه. الشاهد يعني كن رجلا أثريا، وانتفعوا يا إخواني بهذه الفائدة، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بها. انتفعوا بهذه الفائدة، أن يكون عندك في كل مسألة النص، السنة، السنة كذا، السنة كذا، السنة كذا، السنة كذا، السنة كذا. بلغ ناس وما عليك بقى، يتبعك الناس يعارضك الناس، الناس يعارضون كل أحد سواء سني ولا مبتدع، لكن قد يعارضك الكثير ويعارضه القليل. ألست أنت من يعارض أهل البدع؟ تعارض أنت أهل البدع. طيب وأهل البدع يعارضونك؟ المسألة بس في الأكثر والأقل، لكن ما في أحد سمع الأمة عليه. إذا قال كذا يبقى كذا، وإذا قال كذا يبقى كذا. لهذا أنت تعلم السنة وبلغ السنة وامض على ذلك. السنة كذا، السنة كذا، السنة كذا، السنة كذا، روى البخاري وكذا، روى مسلم وكذا. ما عندك شيء أثر مرفوع، يبقى عندك موقوف من أثار الصحابة رضوان الله عليهم، من أثار التابعين، عمل الأمة على هذا، خلاص وتمضي. فهذه فائدة يا إخواني عزيزة وغالية جدا، لكنها لب الطلب. شوف منهج صحيح، صحيح منهجك مع أثر في استدلال بس، خلاص إن شاء الله. طريق النجاة اكتب كده، طريق النجاة في منهج محقق قق سليم وفي نص مستدل به صحيح، يبقى في منهج محقق سديد وفي نص مستدل به صحيح. ضع هذه أمامك وانظر هل فرقت سبيلا من سبل النجاة أبدا. كن أثريا وكن على منهج صحيح، يبقى منهج صحيح سديد وأثر في كل مسألة، أثر في كل مسألة. معاوية يطوف بالبيت فيمس الأركان كلها، يراه ابن عباس لا تفعل هذا، لا تمس إلى ركنين اليمينيين. قال يا ابن عباس ليس شيء من البيت مهجورا. لاحظ معاوية هنا استدل بأثر ولا استدل بنظر؟ استدل بنظر اننا نمس البيت، ليس شيء من البيت مهجورا. ايه الفرق بين هذا وذلك، بين الركن اليماني والركن الشامي؟ اليماني ما يقال يميني يعني يمين وشمال، لا، الركنان اليمنيان الركنان الشاميان، الركنان الشاميان الركنان اليمنيان، قبل اليمن وقبل الشام، ليس يميني وشمالي، لا، شاميان يمنيان. الركن اليماني الأول الركن اليماني الثاني، ما يقال ركن يميني ركن يماني، لأن مكة الكعبة فين يمين وشمال؟ كلنا بنتجه للكعبة، نبقى مقابل بعض، يمينك شمالي شمالك يميني، كله ايه يلتف حول الكعبة، وانما ما كان قبل اليمن ما كان قبل الشام. فقال ليس شيء من البيت مهجورا. ماذا قال ابن عباس؟ ماذا قال ابن عباس؟ فمعاوية قال بالنظر اجتهاد. ماذا قال ابن عباس؟ قال فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي ما مس الركن اليماني، قال صدق. خلاص هذه السنة يبقى تنزل انت 45 بعد ذلك بالسنة، وانت تنزل الغرداء ولا القاهرة بالسنة، وانت ترجع الى تونس بالسنة، وانت ترجع الى فرنسا بالسنة، يبقى المنهج الصحيح السديد المحقق وهذا كتب السنة والنص الصحيح من السنة والقرآن صحيح، والقرآن قطعي ثبوتا، فيبقى تنزل بهذا ترجع بالأثر، الأثر بفهم السلف الصالح رحمه الله تعالى. يبقى عندك أثر وعندك إيه وعندك منهج، يبقى ما يخشى عليك بقى تكون رجل محددا وكذا، لكن الحمد لله معك منهج صحيح، وإلا تكون فتنة بما عندك من علم حديث وليس عندك منهج، تكون فتنة. ليه؟ إن قلنا أنت جاهل، جاهل إزاي يا عم؟ جاهل إزاي؟ ده هو اللي محقق مش عارف 100,000 كتاب، ده جاهل كيف؟ أيوة جماعة محقق هذا، نعم، لكن ما حقق مسألة مسائل المنهج، فهذا له صنعة حديثية لكن ما عنده منهج، هذا يضل الأمة لو اتبعته. هذا شيء وهذا شيء، الأمة ما تمشي لحد الصحيح وحد الضعيف من جهة الإسناد فقط، إنما تمشي بحد الصحيح والضعيف المقبول والمردود منهجا وسنة. يبقى تكون رجلا أثريا، عندك عناية بالحديث، عندك عناية بالتحقيق، عندك عناية بهذا، لكن ايضا مع المنهج الصحيح السديد. هنا بقى تكون امام سنة مش عالم حديث، لهذا البخاري عندنا امام سنة، البخاري مش عندنا يترجم نبي عالم حديث فقط، عالم حديث على بدعة لا نبالي به، انما عندنا امام سنة، مسلم عندنا امام سنة، ابو داود عندنا امام سنة، ترمذي عندنا امام سنة، النسائي عندنا إمام سنة، ابن ماجه عندنا إمام سنة، هؤلاء يا أخواني جميعا مترجم لهم بقى أحمد إمام سنة، الدارمي إمام سنة، الدارقطني إمام سنة. أهل السنة ما فتحوا كتابا لمحدث أشعري معتزلي جهمي صوفي شيعي، ما فتحوا، ولو بلغوا في هذا العلم مبلغا عظيما. فمعبرة العالم أولا وقنطرته أولا التي تجاوزها قبل علمه بعد ذلك قنطرة السنة، فتكون محدثا على السنة، وتكون فقيها على السنة، وتكون لغويا على السنة، وتكون واعظا على السنة. هذه أصول الطلب، عفوا أصول الدين. فهذه يا أخواني كلمات أرجو أن تنتفعوا بها وأن تهتموا لها، ويوما ما إذا جلستم تربون ربوا عليها، لأن هذه الكلمات ليست هي كلمات لأحد، ولا هي كلمات محل اجتهاد. يعني لا تظنوا أن هذه الكلمات محل اجتهاد يعرفها عالم ولا يعرفها آخر من علماء السنة، لا، هذه أصول، هذه أصول أن تكون في منهجك رجلا على طريقة السلف، حقق هذا من كتب السلف. الأمر الثاني أن تكون في استدلالك بمسائل فروعي على الأثر، فتقول قال الله قال بالدليل، بالدليل. ابن عباس لما كان يفتي بأن الربا نسيئة بالدليل، صحيح أنه ليس هو الدليل في المسألة الراجح لكن بالدليل، إنما الربا نسيئة. ولما رجع في آخر حياته قبل أن يموت 70 ليلة رجع إلى الدليل، لما أفتى بتحريم ربا الفضل فقال له ألم تكن تفتي بأن هذا جائز من قبل أن الدرهم بدرهمين؟ قال بلى كنت أفتي بهذا، كنت أفتي بهذا، ولكن حدثني فلان وفلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك فأنا أنهى عن ذلك، فأنا أنهى عن ذلك. يبقى رجوع إلى ماذا؟ أرجوع إلى الأثر. يبقى في كل مسألة حقق الأثر، الأثر في ذلك مع المنهج السديد، حينئذ تكون رجلا موفقا، وبالتالي تستطيع أنت أن تفتي نفسك على يد من تجلس. ممكن تروح لواحد عنده صنعة حديثية وكذا وشيخ وبيشرح في البخاري وبيشرح في مسلم وعنده مش عارف ايه وعنده كذا ومدرسة حديثية، ولا ترى على مدار 30 سنة يشرح كتاب واحد من كتب الاعتقاد الأصول، ولما تيجي تقول له اشرح كأنما يساق إلى الموت. هذا معلم بارز، أنا ما أقصد واحدا بعيدا، أقصد ظاهرة وليس واحدا، أقصد ظاهرة، أقصد ظاهرة ليس واحدا. تذهب تجد هذا حلقة الإخوة عنده يربي مش عارف إيه، يلا يعمل أبحاث، يعمل سوي، يعمل كذا. كم سنة دلوقتي؟ كم سنة؟ مثلا 15-20-30 سنة. أنت يا ابني درستم حاجة في السنة والاعتقاد؟ ايوه نعم، احنا عندنا البخاري ومسلم ولازما يعني ايوه نعم، في كتب اعتقاد كما انه في كتب حديث، في كتب اعتقاد وكتب سنة، وهذه مقدمة، هذه الاول منهجية لابد ان تسير عليها. انت ممكن تكون محدث خارجي، ممكن تكون محدث معتزلي، ممكن تكون محدث صوفي، ممكن تكون محدث اشعري، وحينما ينضبط منهجك لتكون سنيا وقل علمك في الحديث وقل علمك في الأصول فأنت على الخير كله، أنت على الخير كله. لما تعود إلى بلدتك لن تكون صاحب بدعة ولا صاحب فتنة يوما ما. كثرة العلم مع الجهل بالمنهج ضرر عظيم، لأنك ستكون فتنة، لو كنت جاهلا لما تبعك أحد. لكن يوما قلت ذروة شعبة وذروة وهذه موصولة وهذه موقوفة والحسد سمع من صمرة لما سمع ومباحث كذا واختلط ابن عيينة الناس تظن ان هذا هو منتهى العلم. ثم ماذا بعد ذلك؟ ثم ماذا بعد ذلك؟ ايه يا شيخ ماذا نصنع؟ اطلع اخرج روح تعالى امنع سب. يكفي انك تكون عند واحد ممن يدرس البخاري ومسلم وكذا 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 ثم يقول احضر دول، دول نبيذة سوء، دول سبابة، دول كذا، لانهم ينطقون بالسنة. يكفي انه يحرمك الانتفاع باهل السنة، يكفي. لكن انا يوم ان احرم الطلبة من هذا ما حرمتهم من شيء، انا حرمتهم من الانحراف. ولهذا لن أنزل أن أمنعك عن رجل ولو كان عنده أطنان من العلم يدلك على البدعة ويدلك على الأهواء. وأقصى ما عندك، يعني أنت يا طالب أقصى ما عندك، هل هتصل كشيخك؟ أقصى ما عندك انظر إلى نفسك في مقام شيخك الآن، يفمدان يرايات سترفع، يا أحزاب ستدعم، يا أهل أهواء سيتبنون، يا أهل السنة سيحاربون. أنت أقصاك تبيع محارب للسنة داعي البدع، يبقى أنا ما حرمك من هذا، أنا ما أبعدك عن هذا، أنا مأجور. لكن هو إذا حرمك، حرمك ممن؟ سيحرمك ممن؟ سيحرمك ممن؟ سيحرمك من كتب السلف، سيحرمك من طريقة السنة، سيحرمك من هذا. ولقد كان الرجل يقاس بهذا، فما رفع قدر أحمد إلا اتباع للسنة، ولا رفع قدر لا إلا اتباع للسنة. لهذا إذا عرفت الطريقة هذه وهي الأثر مع المنهج، عرفت ممن تقبل وحدك، مش لازم تستشير شيخك ولا ترجع إلى شيخك. يا أخواني انتبهوا، الطالب لابد أن يكون سامعا بقلبه وعقله، ولا بد للطالب أن ينصهر مع السنة وأن ينتفع بها. ليس كل شيء تستفيد من شيخك أو تسأل عنه مباشرة شيخك، مش كل حاجة تسأل شيخك. أروح لعمرو بن عبيد ولا مروحش للشيخ؟ رأيك إيه؟ ده مصيبة. شيخ رأيك إيه؟ أمشي مع الشيعة لما مشيش. شيخ إيه رأيك؟ أمشي مع، لا يا أخي خليك انتبه. ليس كل شيء يقول لك الشيخ افعل لا تفعل، افعل لا تفعل، افعل لا تفعل. بالعكس، انت المفترض تترجم لشيخك باوسع مما قال. انت ستخرج مجلدات من سمتي وهديه، ستخرج مجلدات من طريقه تربيته، ستخرج مجلدات من طريقه تعاملي مع الكتب، ستخرج مجلدات من طريقه حفظي على السنه، ستخرج مجلدات من طريقه الطلب، وهكذا. يبقى أنت أنت لا تخرج المجلدات، مش أنت الذي كل شيء سألت أسأل سألت أسأل سألت أسأل. إنما هذه أمور أنت تنتفع بها من السنة. يعني لما تقف هنا عند أثر ابن عمر، أثر سالم، قد لا ترى هذا الكلام مما ذكره ابن حجر مثلا، ولا مما ذكره شيخك اللي أنت درس عنده، لكن لما تيجي يوما ما تجلس وتدرس البخاري كيف تفوت هذا؟ قد تكون أنت درست عند شيخك مثلا من البخاري، وأوقفك شيخك على فوائد. هل يا ترى حينما تأتي تدرس البخاري أنت يوما ما ستدرس البخاري بفوائد شيخك فقط؟ أنت انتفاعك من شيخك أنه فتح لك البخاري، وانتفاعك من شيخك أنه دلك على فقه الباب. لكن قد يفتح الله عليك بيبا، يفتح الله عز وجل عليك فتعلق أكثر مما أعطاك شيخك إياه، بحسب طلبتك الذين بين يديك، بحسب واقعك الذي تعيشه، بحسب نفعك للأمة، بحسب استنباطك ضمن الأصول العامة التي تربيت عليها عند شيخك. فأنا لست خارجا عن شيخي، ولست أيضا بوقا أنقل ما قال شيخي فقط. وحينئذ هتجد ابن باز رحمه الله تعالى هو الذي سيشرح للأمة مبينا فوائد ما سمع من ابن إبراهيم، وابن إبراهيم يبين فوائد ما سمع من شيخه، وهكذا. لكن هو ضمن إطار عام، ضمن أصول عامة، إنما تلقاها كل واحد عن إيه شيخه. هذا هو الانتفاع. هذا هو يا أخواني، أنا طالب عند الشيخ فلان، هذا هو الانتفاع بمرحلة الطلب. وإلا ده كان كل مسألة حتما ستكون أنت في مدام شيخك، أو كل رسالة ستكون حتما أنت درستها عن شيخك، يبقى إذن أنت تحتاج إلى عمر طويل ومديد. ولكن كن لبيبا تترجم كما ترجم الصحابة لرسول الله بإشارة العين وبملامح الوجه، فرأيت الكراهة في وجهه فقلت أستغفر الله يا رسول الله. حديث عند البخاري لما سأل هذا يا رسول الله من أبي، وإذا سأل من أبي فعرف الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم، فجتى عمر بين يديه وقال أستغفر الله يا رسول الله. فبالك يبقى هذا تترجم أنت لغضب شيخك، لسرور شيخك، لمقاصد شيخك، وهكذا. ولهذا أخوان إحنا لما بتأتينا فتاوى ابن باز وفتاوى العدايمين في الانتخابات، لا هي التي ستغير عندنا نظراتنا في مشايخنا الواحد اثنين، ولا هي التي سنتبعها في مشايخنا، لأننا نعلم مقاصد من ونعلم من منهج مشايخنا، ونعلم منهج من منهج من استدل بفتاوى علمائنا. ولهذا هم لا يستطيعون أن يحاكمونا فين كنتم، مش أنتم طلبة ابن باز العثمين؟ فابن باز العثمين يقولون كذا، نقول نحن طلبتهم نعم، ونحن أسعد بهم ونحن أولى بهم منكم، ولستم أنتم منهم في شيء. والدليل 1 2 3 4 5. فهذا كلمات مهمة في طريق الطلب، لابد أن يعيها كل واحد من أخواني حتى ينتفع. بارك الله فيكم، حتى ينتفع. أنا لا أريد أن تقضي وقتك فقط في الطلب عند شيخ، أن تقضي وقتك فقط في مسألة يعني رسالة تدرسها فقط دون أو معلومة تأخذ عن شيخك فقط دون أن تمنهج نفسك. لأن صراحة أخواني أنا أرى المعاني العامة والأصول العامة والضوابط والكليات، أنا أراها أنفع لك من الفوائد التي تأتيك عبر تعليقات وفوائد علمية على مسألة علمية. أنا أرى هذا، لأن أعلم جيدا أن هذا هو الذي سينفعك في بلدتك بعد ذلك وفي أمتك بعد ذلك. ماذا تصنع؟ الكلمة كلمة الحق هي عندك، لكن هل تخرجها الآن أو بعد قليل؟ هل تخرجها بالتذكرة الفلانية أو العلانية؟ هل الآن أبدأ بهذا الكتاب ولا بهذا الكتاب؟ هل هذا الحديث الذي يصلح مع العوام يصلح مع طلبة العلم؟ ماذا أصنع مع الطلاب يوما ما إذا أردت أن أربيهم وأعلمهم؟ هل يا ترى أخذ منحا معين؟ أنا سأربطك بابن باز والعثيمين فقط وأكون مذموما في النهاية، أو أربطك بهما وأكون محمودا. كيفية الربط؟ أنا ما جلست مع شيخي مثلا ابن باز، أقول له شيخ ابن باز أنا عندي يوما ما في مصر، أعمل إيه؟ يعني أربطهم بيك ولا ما أربطهمش بيك؟ طب أربطهم بك إزاي؟ لا، إذن كل واحد بقى محتاج مجلدات مع الشيخ ابن باز عشان يقول له أنا منزل أعمل إيه؟ أنا يا شيخ العثمين أم منزل أعمل إيه؟ إنما أنت كن إيه؟ كن طالبا ذكيا في هذا. فأنا أربطك بابن باز ربط عصبية، ابن باز ابن باز ابن باز ابن باز. ولهذا من الناس من إذا جلست عنده الحقيقة أنت تأخذ علم رجل، وأنت منهجك منهج رجل. ايه ما فيش في الدنيا الا ابن باز، ما فيش في الدنيا الا العثيمين، ما فيش في الدنيا الا ربيع بن هادي. يعني عشان انت جلست عند واحد خلاص حولت الدين كله قبل هذا الطريق؟ او اربطك به عالم علماء الامة يؤخذ من قوله ويرد، الطعن فيه طعن في السنة، تخالفه وانت مبجل له، وبالتالي يكون عندك من ابن باز وعندك العثيمين وعندك ابن تيمية وعندك ابن عبد الوهاب وعندك ابن مالك وعندك احمد وعندك ابو بكر وعندك عمر، واخد بالك؟ مش بس ده يا اخويا ده من طلبة فلان، خلاص انا طلبة فلان معناه الا اخالف فلانا، انا من طلبتي الا اخالف. وبعدين كل مجلس ده شيخنا الشيخ ابن باز كان بيقول، شيخنا الشيخ ابن باز كان بيقول، شيخنا الشيخ ابن باز قام، شيخنا الشيخ ابن باز قعد، شيخنا الشيخ ابن باز نام، شيخنا ابن باز قام، شيخنا ابن باز مش عارف ايه، شيخنا ابن باز مش عارف كذا. ده هذا كمال ابن باز. يعني انت دلوقتي بتسمع بعض الناس قد يقول مثلا ايه، ويا شيخنا الشيخ مش عارف مين، يعني ولا مثلا قدر ابن باز ولا حاجه خالص، ولكن هو كانما يريد ان يكتب على صدره انا من تلامذة فلان الفلان. يقول لك مثلا من تلامذة مين؟ محمد حجازي. مين محمد حجازي؟ ده من تلامذة ابراهيم سعده. من ابراهيم سعده؟ يعني انت محتاج 30 اسم لغايه ما تصل، واخد بالك وشاغلنا. انا كنت عند محمد حجازي، انا كنت عند محمد حجازي، محمد حجازي مين يا ابني؟ محمد حجازي ده تبع مش عارف ابراهيم ايه. طب مين ابراهيم ده اصلا؟ واخد بالك؟ لا، ده لو كان ابن باز ما ينبغي كل حاجة ابن باز ابن باز ابن باز ابن باز، حتى تربط الأمة بهذا ويبقى ابن باز هنا ارتبطت بارتباط عصبية. لا، ابن باز هو ابن عثيمين، هو الألباني، هو أحمد، هو الشافعي، هو ابن تيمية، حيث مكان الحق، حيث مكان الحق. طيب هذه يا أخوان احنا نستفيد منين؟ بابن باز. قد تكون انت طالب اول مره تحضر اليوم، تروح تقول للشيخ على فكره الشيخ ما عنده ادب مع العلماء، ليه يعني بتكلم عن الناس كده كلام؟ مش لا والله، انت الذي فقدت ادب الدباس. هكذا يعلم الدباس، هكذا يربي الدباس. ابن باز لو يسمع هذا الكلام انجاز لشيخ ان يقبل راس طالبه لقبل. ولو أحمد يسمع هذا فيه لقبل رأسك، لأن الأمة كلها دلت على هذا إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولهذا فرق إخوان بين اللي يقول لك إيه ده الفوزان بيفتي، الفوزان بيفتي، ابن باز بيفتي، وغدا هو الذي يخالف ابن باز ابنه، لأنه لا ينتسب إلى ابن باز منهجا ولا ينتسب إلى الفوزان منهجا، وإنما انتبه لهذه الفائدة الغنية، وإنما ينتسب إلى ابن باز فتوى وإلى الفوزان فتوى وافقت مرادا عنده، فصار يرفع لواء الفتوى. ابن باز هذه فتوى شيخنا الشيخ ابن باز، فتوى الفوزان في العذر بالجهل، فتوى مش عارف ليه، خذ هذه فتوى. طيب، وهو ليس على طريقة ابن باز ولا على طريقة الفوزان، فأكون تابعا لهؤلاء فتوى، لست تابعا لهؤلاء منهجا وطريقة. ولهذا أخويا يعني اقصدني بابن باز والفوزان، ابن باز لا يصلي، لا يصلي وراء من يعذر. يا جاهل بابن باز، يا جاهل بفوزان، لا يصلي وراء. ما راينا ابن باز لا يصلي؟ ماذا يقول اخواننا العلماء؟ ومن اخوان العلماء من يقول كيت وكيت، ما كفرهم يعني؟ لا يرى الصلاة خلفهم. يبقى انت اتبعت فتوى ابن باز لكن لم تتبع منهج ابن باز. انا يا اخوان اريد الانتفاع بهذه الفوائد، الله يكرمكم، انتبهوا ليه؟ لان ده تبقى فوارق. فعلا احنا نجيب لك ابن باز ترد ابن باز، وبعدين بكره تقول ابن باز لا، او ابن باز يقول كده، ردني واقبل مني ردا واتباعا للدليل، لكن انت تتبع تمشي الان فتوى ابن باز وفتوى العثيمين، وانت ابرأ الناس منك ابن باز ومن عليه، كالذي يمشي بكلام ابن عبد الوهاب وهو عدو له. نص ابن عبد الوهاب على عداوتك له، لسنا الذين نقول هذا، نص ابن عبد الوهاب على انك عدو له، ان هذا ما يصنع الاعداء به
أنهم ينسبون إليه تكفيرهم بالعموم. سبحانك هذا بهتان عظيم، ومع ذلك أنت تمشي بفتوى ابن عبد الوهاب. فكيف تكون متبعا لفتوى ابن باز وأنت مخالف لمنهج ابن باز؟ وكيف تكون مخالفا لفتوى ابن باز وأنت متبع لمنهج ابن باز؟ هذه يا أخواني ملامح عامة هي التي تخرج بها من الشيخ، من أي شيخ يعني تجلس عنده. وهذه هي فائدة الارتباط بأهل العلم في الطلب. وإلا اقرأ الكتاب لوحدك، هو أنت دلوقتي مثلا يعني اقرأ الكتاب لوحدك وراجع شرح ابن حجر وراجع كذا، خلاص أنت تحتاج أن تجري أو تروح ليه، لكن هذه لن تجدها أصلا. وتلك التي ستواجهك في مجتمعك، لن يواجهك في مجتمعك يا شيخ ابن هل النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا على الدابة يوم كان واقفا بعرفة؟ كان واقفا على الدابة ولا كان على الأرض؟ كان فين بالضبط؟ لن يسألك أحد عنه. لكن ما الذي سيواجهك في المجتمع؟ سيواجهك رجل متعب جدا، رجل مريض مصر على ان يمشي في المناسك، اجلس طب اشرب شويه ميه، طب اركب سياره، طب اركب مواصله، هتهلك نفسك مش هتقدر تكمل. النظر الى ذات العباده مقدم على النظر الى زمان عباده، الى مكان عباده، الى كذا. انت تعالج مسلكا، انت لن تعالج فتوى، انت تعالج مسلكا. فتقوم تقول بقى النبي وقف على الدابه، لما تقول النبي وقف على الدابه فأنت تعالج مسلكا. ولهذا النبي لما أتى ابن عباس بحصيات ليرمي بها عامل النبي الأمة وقت ذلك ببيان الحكم الشرعي في مسألة فرعية، ولا ببيان مسلك تسعد به الأمة؟ بمثل هذا فرض خلاص ده بيان الحكم الشرعي الخاص بالمسألة الفقهية. اسمع عمر، دي فوائد انتبه لها، دي تتلخصها، دي هذا الدرس أنت تطلب تلخيص. النبي صلى الله عليه وسلم لو قال بمثل هذا فرمه، يبقى هنا يا اخواني بان الامر الفقهي، ما حد الحصى التي يرمى به؟ ابلغ جواب الجواب العملي بمثل هذا، بمثل هذا خلاص هذا الحكم الايه الفقهي. هنا الرسول سيكتب هذا، وانا كطالب علم سيكتب هذا، وجميع مشايخ الكرة الأرضية يسمعون هذا، وانت تجد هذا الذي ستجده في الكتاب. هنا بقى هذا الذي في الكتاب الذي ستقرأه بدون شيخ، لا سيما مع النت وكذا، تبحث عنه الحصر تقول ما بقى يطلع لك 100,000 بحث. انا الذي استغرب بهذه، وانا الذي سيحصل مني من التصرفات ما يحصل. التي قد تضع السيف في الأمة، والتي قد يحصل بها تكفير الأمة، والتي قد يحصل بها الخروج على السلاطين، والتي قد يحصل بها ويحصل بها، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ماذا قال؟ وإياكم والغلو. زيادة، زيادة تقبل أو تطرح، زيادة من باب التحسينات، زيادة من باب المستحبات، لا لا، هي الأصل. وبمثل هذا فرم فرع، وعليه لو بغير هذا رميت لأجزأ الرمز، لو بغير هذا رميت لأجزأ الرمز، لو رميت بحجر كبر هذا لأجزاء الرمل باتفاق، لكن لو التزمت الغلو لوجبت هلكتي باتفاق. يبقى إذا بمثل هذا مقدمة لأصل، وليس إياكم والغلو زيادة مستحبة بعد أصل، لا مقدمة لأصل. بمثل هذا فرمه وإياكم والغلو. فالقضية الكبرى التي علمتها الأمة بهذا النص ما هي؟ إياكم والغلو. والقضية الفرعية قدر حصى الرمز. طيب الشيخ لي تعليق، أنت تقول بمثل يعني لو رمى بحجر أو كذا، إذا ما فائدة يعني هذه؟ يعني لو أنت رميت بحجر زي لو رميت بكذا؟ أقول لك لا، لو رميت بحجر جهلا أجزأك ورجيت لك المغفرة. لو رميت بحجر ظنا أن ذلك الأكمل والأوقع فقد وقعت في الغلو فتلك هلكتك. أنت مرتر بالحجر، لماذا؟ مش عارف شيخ، والله ما أدري، والله يا شيخ ما أدري، أنا كنت أظن أن هذا يعني ما في حد. نقول طيب غفر الله لك، لا ترمي بمثل هذا بعد ذلك، ارمي بهذا الحصى الصغير. أو تقول لمن يرمي الحجر ارمي بالحصى الصغير، لا 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 لا، يقول لك لا لا، هذا أوقع، هذا أفضل، أكبر حجما وأوقع أثرا. نقول هذا الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الغلو. من هنا يا أخواني نقول إذن أن القواعد العامة وأن الأصول العامة وأن الكليات تلك التي ستنتفع بها من أهل العلم، فلو حججت مع كل مع عموم الناس لن تجد فائدة وإياكم والغلو التي أعطاها النبي للأمة، هذه حصرية على النبي صلى الله عليه وسلم في من حج مع النبي. ولهذا لماذا يا أخواني هم حرصوا على أن يحجوا مع النبي؟ ليأخذوا الحجة كاملة أصلا وفرعا كليا وجزئيا. لهذا تعلموا هديا وسمتا، تعلموا قاعدة قواعد كلية، وتعلموا جزئيا. ولهذا جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حديث ابن عباس ومن غيرهما، يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي، خلاص ارمي وراح ولا حرج. يا رسول الله لم أشعر فرميت قبل أن أنحر، انحر ولا حرج. هذه مسألة جزئية. لهذا ما حكم من خالف بين الترتيب يوم العيد؟ الجواب يجزئه ذلك ولا شيء عليه. لكن تأتي ترجمة ابن عباس، ما ترجمة ابن عباس للموقف، لينتقل ابن عباس شيخا لنا، فما سئل النبي عن شيء يومه إلا قال افعل ولا حرج، لتكون قاعدة افعل ولا حرج من كليات الحج. انتبهتم يا اخواني؟ يبقى هذه كليات ينتقل بها الموفق من ايه؟ من الجزئيات. وتلك التي ستراها عند الشيخ، وتلك التي ان نمت في بيتك وتأخرت عن درسك فلن تجدها مرقومة في الكتاب. فينتقل ابن عباس من ايه؟ لو ما حضر ابن عباس ما ترجم ابن عباس، لو ما حضر جابر ما ترجم جابر، بهذه الكليات، لو ما حضر كذا ما ترجم كذا. ولهذا ابن مسعود لما صلى وراء عثمان أربعا صلاها بكلية ولم يصلها بمسألة فرعية فقط، فلم يكن البحث كما ذكرنا هل الركعتان الرخصة سفر أو نسك، وإنما ترجم لها ابن مسعود ترجمة كلية، لولاها بعد فضل الله لوقعت الفتنة في الأمة في زمن الحج. وما الكلية يا هذا؟ إن الخلاف شر يا هذا، إن الخلاف شر. ويبدو إن أمثالنا احنا الجماعة بتوع النص، واخد بالك بس كده، ذهبنا إلى ابن مسعود عثمان يصلي أربعا، عثمان يصلي أربعا والنبي أصلا كان بيصلي ركعتين، ما هو يا هذا إن الخلاف شر بيقولها لمين؟ والأمثال نحن بقى، أمثالنا احنا الأثر بقى بيقول إيه؟ بيقول النبي صلى ركعتين، فاحنا أمثالنا بقى على طول روحنا لابن مسعود لأبي عبد الرحمن العالم، كيف يصلي عثمان أربعا والنبي صلى ركعتين؟ ماذا نصنع؟ انكر علي الله يا شيخ يا إمام، كيف هذا وأنت وراء تصلي؟ سوف تبدل السنة، سوف تغير السنة. يوم يحمس العالم، يوم العالم يطلع يقول ده في أمثالنا، يجي الطالب جنب الشيخ يحط له كلمة في ودانه يقلب، واخد بالك يقلب، لا الشيخ بيمشي بايه؟ بنفسه. يجي الطالب يحط له في ودانه يقوم يقرص ودانه، هو اللي يقرص زي ابن ابراهيم كده لما جاءه طالب يا شيخ كذا كذا، أمزل الشيخ به من تلبيبه وقال أما وجد الشيطان غيرك يأتيني به؟ ما وجد الشيطان إلا أنت؟ فيعلمه. فهنا ابن مسعود تجاوز مسألة ليست سهلة في الحج بقاعدة كلية ربما لا تجدها نص حديث لكن تجدها في كل حديث، يا هذا إن الخلاف شر. لتتقدم هذه الكلية حاسمة. الله أكبر، خلينا نطول شوية يا جماعة معلش. عبد الرحمن بن عوف مع أمير المؤمنين عمر في الحج، عمر يريد أن يبلغ بيانا مهما جدا للمسلمين في الحج، أما القضية الجزئية بلغ يا أمير المؤمنين فأنت أمير الحج، بلغ في أي وقت شئت، فليس للبلاغ وقت، بلغ. ويقفز عبد الرحمن بن عوف إليه يا أمير المؤمنين إن الذي تريد أن تقوله هذا لا يناسب الآن، انتظر، اسمع بقى، انتظر حتى ترجع إلى المدينة، فإذا أصحاب رسول الله أخبرهم بما تريد. إنما الآن الموسم يجمع من؟ يجمع من يفهم ومن لا يفهم، يجمع صاحب الفتنة مجمع الصحابي، فلا يجوز البلاغ هنا، إن بلاغك هنا سوف يؤدي إلى فتنة، انتظر حتى ترجع إلى المدينة، فإذا بالصحابة العلماء، إذا بالصحابة أصحاب الفهم، إذا بالصحابة الذين ينزلون كلامك المنزل الصحيح. كم نفع الله الأمة بقفزة عبد الرحمن بن عوف إلى أمير المؤمنين عمر؟ والسؤال أيما أعلم، عبد الرحمن أم عمر؟ عمر. يبقى قاعدة كلية هي نفس القاعدة في هذا الباب التي استعملها ابن عباس مع الخوارج قبل مناظرتهم، لقد فتح ابن عباس المناظرة بما حسم القضية من غير ذكر أي مسألة، ووضع لك ضابط النجاة. ضابط النجاة ما هو؟ وسأنزل لك على الواقع الآن. ما هو؟ لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم أحد منهم. مش محتاجة بقى مناقشة مع الخوارج. لو كنتم يفترض أنكم على الخير أو على بعض في حالة واحدة، يفترض أنكم على الخير أو بعضه في حالة واحدة، متى؟ لو كان معكم أحد من أصحاب رسول الله. والقاعدة الكلية حيث إنه ليس معكم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يكون الحق حليفكم في جزئية أو كلية. فإذا تقرر ذلك فلنسمع ما عندكم لنزيل الشبهة. وعليه وتمر العصور والسنون والأزمان والأيام لنكون بين معسكرين، معسكر ابن باز الألباني تيمين فوزاء مقبل، ومعسكر بن لادن والظواهري ومن معه، ويقف المعسكران. أما معسكر ما ذكرت من العلماء يحذرون من هذا، وأما معسكر ابن بلاد والظاهر يحذرون من العلماء وأنهم علماء سلطان. قبل أن تفتح ملف المسائل، قبل أن تفتح ملف المسائل، ما الذي عند ابن بلاد وما الذي عند ابن باز؟ قبل أن تفتح ملف المسائل، لقد جئتكم من عند كبار العلماء وليس فيكم أحد منهم. محسومة، محسومة. يبقى ابن عباس ما قال له النبي ستناقش يوما ما الخوارج فقل لهم، كذلك لن نحتاج إلى ابن عباس يأتي فيقول ستناقش يوما ما باللدن معه فقل لهم. وليس هذا إلا كلية ينتقل بها طالب العلم. لهذا إخواني فإنك حينما تقف عند مثل هذه المعاني فهذه معاني ليست بسيطة. لما يعني أنت تتخيل كما قلنا من أول درس البخاري، تخيل حجاجا سفكا للدماء، تخيل ابن عمر إماما في الصحابة هو مفتي الحج والحجاج وأمير الحج، وتخيل سالما ولد ابن عمر، ومسألة هي في الحقيقة مسألة فرعية فيما يتعلق بجزئية المسألة، كلية فيما يتعلق بمنهج عالم من علماء الصحابة. لا نشك في عاطفته، في علمه، في طريقته، في منهجه، تحت أمير فاجر ظالم كيف استقام الحج وهذا الأمير وهذا الصحابي تحت إمرة هذا الأمير. فإذا أنا لم أنقل هذه الفائدة لتكون منهجي، ولو لم يكن مع ابن باز، مش هقول أن ابن باز الشيخ الوقت إحنا كنا مع الرئيس الأولاني وكذا، طب الوقت الرئيس الثاني ده لما نعمل إيه يعني؟ طيب يا شيخ إحنا إيه رأيك ننزل الميدان ولا ما ننزل؟ يا شيخ الوقت الدستور وكذا والبقى مشاعر الأمة، هل ممكن نسيبه ولا ندخل وناخد يعني بعض الأشياء وكذا؟ لا، أنا عندي كلياتي التي تعلمتها من ابن باز والعثيمين وابن تيمية وأحمد والشافعي ويوسف عليه السلام ونوح عليه السلام، مما كان فيه أصول الحق في أي أمة من الأمم. وهي قاعدة تنكيد للدين بما يكون. هذا ثمرة انتفاعك بشيخك، وهذا ثمرة دراستك عند شيخك. ومن هنا أجمع أهل السنة وذكر ذلك ابن بطة، أي الأثر وليس الإجماع، لكن والإجماع مسلك معروف، أن من توفيق الله لطالب العلم للشاب أن يوفق لصاحب سنة. إذا جاء يطلب أن يوفق لصاحب سنة، مش بقى لمحدث لفقيه للغوي لأصولي لكذا، دول كتير في الأمة، كثر هم في الأمة. إنما قال ابن بطة بأن من توفيق الله للشاب، يعني إذا أراد أن يطلب أن يوفق لصاحب سنة. ترى السنة دي إيه؟ ده السنة دي نصف صفحة، السنة دي نصف صفحة، نصف صفحة كليات، لكن هي كثيرة جدا 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 جدا، لأنه يغرس لك ويضع لك لبنات البناء العظيمة التي إن مات قلت أنت أيها الناس من كان يعبد الشيخ فإن الشيخ قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نحن لسنا منهج الشيخ فلان وأقوال الشيخ فلان فمات نموت معه، وإنما الشيخ دلنا على طريق، هذا الطريق باق إلى آخره. ومن هنا ابن إبراهيم رحمه الله تعالى لما كان شيخه يقدمه في الصلاة أحيانا، فلما مات الشيخ وصلوا عليه جاءت الصلاة التي بعدها، من لا يتقدم؟ الشيخ ابن إبراهيم. الشيخ أصلا كان هو اللي بيقدمه شيخه، قالوا تقدم، هذا في ترجمة الشيخ محمد إبراهيم، تقدم الشيخ، قال لا، قال لا، لما شيخ تقدم؟ قال لا، يأذن، كان الشيخ يأذن لك؟ نعم، لكن السلطان لم يأذن لي، قد كان الشيخ يأذن لي في سلطانه، ومات الشيخ، فمن يأذن لي الآن؟ وأبى الشيخ أن يتقدم إلا أن يأتي رسميا تقديم الشيخ في الإمام. جواب الشيخ أما يتقدم جائز ولا مش جائز؟ طب هذا تنطع ولا مش هذا تنطع؟ لا، الشيخ يريد أن يعلم الأمة وأن يربط الأمة بمعاني عظيمة عديدة. إخواني، في كثير من دروس الفجر في شيخنا الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، أحيانا كان كل فترة يأتي الشيخ فيقول مثلا في بدء الدرس قول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي خادم الحرمين وأن ينفع به وأن إذا يعني مرض، هل يقول لك الشيخ انتبه إذا يوما ما درست، إذا يوما ما علمت فانتبه، فهذه مسائل لا بد أن تراعيها، إنما هي أنت تترجم وأنت تأخذها لتنتفع بها كمسلك. فهذه تترجم لها مثلما ترجم ابن المبارك للفضيل لما قال الفضيل كلمة أنت قد ترى سهلة، حينما قال لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قد يعترض عليه كثير من الناس اليوم ممن ينتسب إلى السنة، سلطان 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 سلطان، ما عندنا إلا السلطان. فقال ابن مبارك لما يا أبا علي؟ قال لأنها إن كانت للسلطان نفع الله به العبادة والبلاد، وإن كانت لي أن تتجاوزني. فماذا قال ابن مبارك؟ فإذا هي صغيرة، أنت تراها صغيرة، تراها صغيرة لو نظرت إلى حكمها الجزئي، لو نظرت إلى حكمها الجزئي تراها صغيرة. وما حكم الدعاء للسلطان؟ لكن تراها كبيرة في ماذا؟ تراها كبيرة في معناها، تراها بناء أمة، تراها عصمة أمة من السيف والدماء. لهذا تعلمها ابن المبارك من الفضيل فصارت كلية تستحق أن يقوم إمام من أئمة الأمة وابن المبارك ليقبل بين عينيه قائلا والله ما يقول هذا غيرك يا أبا علي.
طيب ما يقول هذا غيرك يا أبا علي يعني في مسألة جزئية؟ لا، ما يقول هذا غيرك يا أبا علي مسلكا طريقة منهجا قلبا يدفع إلى هذه الكلمة من محبة المسلمين وحقن دمائهم، لا أن تجلس أنت على شاشة التلفاز. أصلا لو طلع تتصر ألف على الرئيس يوم مش عارف إيه، هنقول له بقى استقيل، أنت إيه أنت إيه أنت إيه أنت إيه يا رجل، روح يا رجل ينزل السوق تاجر، احمل على ظهرك وتعلم العلم من أوله. طلع 13,000 14,000، ما هو دول يا اخواني ده الشيخ الاول في العقيده عند طلابه، ده عالم العقيده الاول عند طلابه. لو طلع 13,000 مليون ولا مش عارف قد ايه، لا طلع مش عارف كذا، لو هنعمل هنروح هنيجي هنسوي ايه، ده عمال تتلاعب بالامه وبمصير الشباب. لهذا قدر ابن مبارك مثل هذا وقال والله ما يقول هذا غيرك يا أبا علي، ولهذا ما تكلم بالسنة في أزمنة الفتنة إلا أبو علي. هذا من توفيق الله أخوان، وهذا من إقامة الله الحج على الخلق في كل عصر. وإلا لو ما كان عندنا ابن باز، لو ما كان عندنا ابن تيمية، لو ما كان عندنا أحمد، خلاص ينقطع العلم بعد أحمد، ماذا ستصنع الأمة بعد ذلك؟ وأنا ذكرت لكم بالأمس مثالا بسيطا، انظروا إلى هذا القرضاوي لما لم يراعي هذه القواعد ورعاها الكبار، عاد القرضاوي الذي يمكن تجاوز 90 من عمره الآن، قضى جل عمره عنادا للسنة، وأتى في باب واحد الآن ونسأل الله أن يمن عليه بالهداية في جميع الأبواب، ويطلع يعلن براءة قبل أن يموت من كل هذه الضلالات، يعود فيقول يبدو أن مشايخ المملكة كانوا أنضج مني. لا، إنما نقول كما قال العباس لأبي سفيان لما قال قد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا، قال لا إنها النبوة، وإننا لنقول القرضاوي إنها السنة وليس مسألة النضج. فلنترجم النضج السنة العلم. يقول يبدو أن مشايخ السعودية كانوا أنضج مني وأعلم مني بأحوالهم، لا، إنها السنة، إنه العلم. فأسأل الله أن يوفقنا وإياكم ومحب ويرضى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على السنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ونكتفي بهذا القدر.